بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثالثة، والتي أقيمت بجامع ابن القيم بمدينة الرياض، والتي هي بعنوان تخريج الأحاديث وعلم الأسانيد. وقد شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل، نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل. ومع المحاضرة السابعة، والتي هي بعنوان جهود السلف في خدمة الحديث النبوي، لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين وقائد الناس أجمعين، محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه خير من طبق شرع الله واقتفى. وبعد، أيها الإخوة، فنرحب وإياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة 13 من شهر شعبان لعام 2400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نرحب بفضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقسم السنة وعلومها، فحياه الله معنا في موضوع جدير بالاهتمام، والمتأمل والناظر قليلا لكتب السلف رحمهم الله في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أنه لزاما وواجب علينا أداء لبعض حقهم أن يبين هذا الجهد وهذا الجهد. ومن هنا جاءت هذه المحاضرة، جهود السلف في خدمة السنة النبوية. فنشكر لمحاضرنا حضوره وجزاه الله عنا خيرا، ونسأل الله تعالى أن يكتب له خطواته حسنات وأن يجره خيرا. ونترك المجال لفضيلته ليلقي الضوء على هذا الجانب، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل جلاله قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجعل رسالته خاتمة الرسالات وشريعته خاتمة الشرائع، فلا نبي بعده ولا رسول، وشريعته ناسخة جميع الشرائع إلى يوم القيامة. وأتم الله جل جلاله وأكمل الله تعالى على العالمين دينهم ببعثته صلى الله عليه وسلم، ورضي هذا الدين دينا إلى يوم القيامة. ودينه صلى الله عليه وسلم مبني على أصلين: كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، لا غنى للعباد عن واحد منهما. ومن أجل هذا اعتنى سلف هذه الأمة بسنته صلى الله عليه وسلم غاية العناية. وإن هذه المحاضرة لا تكفي لبيان جهودهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في خدمة سنته صلى الله عليه وسلم، لا من حيث بيان أنواعها ولا من حيث بيان أفرادها، فالأمر متعذر. ولو صنفت فيه مصنفات كثيرة لم تفي أولئك القوم حقهم، ولم تشمل أو تشتمل على بيان جهدهم رضي الله تعالى عنهم. وسؤالان بين يدي هذه الكلمة لا بد من الاعتناء بجوابهما حتى يكون الإنسان مدركاً لحقيقة جهد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أول السؤالين: لماذا يدرس المسلم هذه الجهود؟ لماذا يدرس المسلم الذي جاء من بعدهم هذه الجهود؟ وثانيهما: لماذا كانت هذه الجهود من السلف في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الأول فالجواب عنه أننا ندرس هذه الجهود لنبين حفظ الله تعالى لدينه، فإنه لما كان دين النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأديان وهو الدين الباقي إلى يوم القيامة وهو الذي لا يرضى الله تعالى دينا سواه، حفظ الله تعالى لنا هذا الدين، حفظه جل وعلا ويسر أسباب حفظه، وسلط أقواماً من سلف هذه الأمة على القيام بهذا الدين. ومن ذلك أنهم اجتهدوا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها للعالمين أجمعين. ومنها أن نعرف لهؤلاء السلف فضلهم ومنزلتهم في الإسلام، فإن سلف هذه الأمة الذين حفظ الله بهم دينه لهم فضل على من جاء من بعدهم، ومن حقهم علينا أن نقول كما أرشدنا الله جل جلاله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن حقهم علينا أن نعرف فضلهم، وأن يكون لهذه المعرفة ثمرة وهي الدعاء لهم والترحم عليهم بما سبق لهم من قدم في إحياء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب معرفة جهود السلف الصالح في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أعظم ما يبعث هممنا للتأسي بهم رضوان الله تعالى عليهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا رأى بشراً مثله لا يتميزون عليه بخصائص في جسده ولا ماله، ثم رأى هذه الجهود التي بذلوها، فإن ذلك من أعظم ما يبعثه بإذن الله تعالى على أن يقتدي بهم وأن يسخر وقته ويسخر عمره ويسخر ماله ويسخر علمه في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأسياً بهؤلاء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وأما السؤال الثاني وهو: لماذا اهتم السلف رضوان الله تعالى عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب عنه أن الاهتمام بهذه السنة لم يكن من فراغ، ولم يكن محبة دنيوية ولا محبة ليست في ذات الله جل جلاله ودينه، وإنما بعثهم على ذلك أمور كثيرة كلها راجعة إلى حفظ شرع الله ودينه ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم انبعثوا لخدمة هذه السنة استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وقال: ليبلغ منكم الشاهد منكم الغائب. فمن الواجب على هذه الأمة أن ينقلوا هذا العلم لمن جاء من بعدهم، فامتثلوا هذا الأمر رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم، فنقلوه إلى من جاء بعدهم وتوارثوه جيلا عن جيل. ومن ذلك أنهم بفعلهم هذا قد استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في النصح لرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم على سنته وأن نرعاها وأن نعمل بها وأن نوجه غيرنا للعمل بها وأن نحفظها للأجيال التي تأتي من بعدنا. وهكذا صنع سلفنا الصالح، فانطلقوا من هذا الحديث نصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله، فأبانوا عن سنته صلى الله عليه وسلم وخدموها ليلا ونهارا وسرا وجهارا، رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم. ومن ذلك رغبتهم في الأجر العظيم المرتب على حفظ هذه السنة ونقلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تجد أحدا يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي. ثم إن أهل الحديث المعتنين به علما وعملا هم الموعودون في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. فثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فهؤلاء الغرباء قد ذكر بعض السلف أنهم هم أهل الحديث المعتنون به علما وعملا. ومن ذلك مكانة أهل الحديث، فمكانة أهل الحديث في دين الله عز وجل مكانة عالية، فهم الفرقة المنصورة والطائفة، فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنهم أهل الحديث المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم العاملون بسنته، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قد ثبت عن غير واحد من السلف أنهم قالوا الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، ثبت ذلك عن يزيد ابن هارون، وثبت ذلك عن الإمام البخاري وعن علي بن المديني وعن الإمام أحمد وعن ابن المبارك وغيرهم في جماعة من السلف أنهم فسروا هذه الطائفة بأنهم أهل الحديث. وقد جاء عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: كنا 3 أو 4 واقفين على باب علي بن المديني رحمه الله، فخرج علينا فقال: إني لأرجو أن تكونوا تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فإن أهل التجارات شغلتهم التجارة، وأهل الصنعة شغلتهم الصنعة، وأهل الملك اشتغلوا في ملكهم، وأنتم تحيون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن مكانتهم أن إمامهم وقدوتهم، أن إمامهم في الآخرة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان إمامه في الآخرة محمدا صلى الله عليه وسلم فهو إلى خير بإذن الله. فقد ذكر بعض السلف عند قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: هم أهل الحديث. وقال هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مكانتهم أنهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقد ذكر أبو نعيم رحمه الله أن هذا الحديث منقبة شريفة لرواة الآثار ونقلتها، فإنه لا يعلم لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة، يعني أهل الحديث، ذكرا ونسخا. فإنهم رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم كانت مجالسهم تلهج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجالسهم مجالس تحديث، يذكرون فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كتبوا كتبوا أحاديث، وهذه الأحاديث فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتبون بأيديهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يوم القيامة تشهد لهم هذه الجوارح بما قدموه من أعمال الخير. ومن مكانتهم أنهم من أحق الناس بولاية الله تعالى، فالله تعالى له أولياء، وأهل الحديث العاملون بحديثه صلى الله عليه وسلم القائمون عليه هم أحق الناس بولاية الله جل جلاله. ولهذا قال بعض السلف: إن لم يكن أهل القرآن وأهل الحديث أولياء لله في الأرض فليس لله في الأرض من ولي. ومن مكانتهم أنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد ورثوا خير مورث وورثوا خير موروث، ورثوا هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير موروث، والمورث لهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أزكى البشر وأكرمهم على الله جل جلاله. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث كأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. يعني إذا رأى رجلا من أهل الحديث متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، متبعا له، عاملا بما علمه، فكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد أحيا سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. فالشافعي رحمه الله لم يحبه لذاته ولا لماله ولا لجاهه ولا لسلطانه، وإنما أحبه بالعلم الذي ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن أهل الحديث هم أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم على سنته من بعده، فالله جل جلاله قد جعل لهذا القرآن حرسا، وجعل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حرسا، فحرس القرآن هم الملائكة الذين يحرسون السماء من أن تسترق الشياطين الوحي، وأهل الحديث هم حراس الأرض، لأنهم يحرسون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها، أو يضاف إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو أن يعتدى على شيء منها، إما بفهمها وتحريفها عن غير وجهها، أو غير ذلك مما تصان عنه سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فالملائكة في السماء تحرس التنزيل الذي ينزل من عند الله جل جلاله، وأهل الحديث يحرسون سنته صلى الله عليه وسلم، ويذبون عنها ويدافعون، ولا يقبلون أن يدخل عليها شيئا ليس من سنته عليه الصلاة والسلام، ولا يقبلون بها بديلا، ولا يبغون عنها تحويلا، ولا يرضون أن تحرف سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لهذه الأمة. فقد قال أبو حاتم: لم يكن في الأمم منذ خلق الله آدم من يحرس آثار الرسل ويحفظها إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الأمر كذلك لأن شريعتنا تبقى إلى يوم القيامة. أما شريعة غير نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فإن أمدها إلى خروج الرسالة التي بعدها أو إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي دعتهم إلى تقديم هذه الخدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس إلى السنة، حاجتهم إليها في فهم القرآن، حاجتهم إليها في فهم الدين، حاجتهم إليها ليعبدوا الله تعالى على بصيرة. فلا سبيل للعباد إلى عبادة الله على الوجه الذي ارتضاه الله جل وعلا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن للعبادة شرطين لا بد من توافرهما في كل عبادة: أحدهما الإخلاص لله جل جلاله في العبادة فيعبد وحده لا يشرك معه أحد سواه، والثاني أن تكون هذه العبادة صوابا، والعبادة لا تكون صوابا إلا إذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الحاجة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت العلماء يحرصون على حفظها وتتبعها في مظانها وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها، ليعبدوهم ربهم على بصيرة ولينقلوا ذلك إلى غيرهم ليعبد من جاء بعدهم ربه على بصيرة. وإن العلماء رحمهم الله ذكروا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها مع كتاب الله تعالى أحوال أو ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون دالة على ما دل عليه القرآن سواء بسواء، وهذا كدلالة القرآن على أركان الإسلام ودلالة السنة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. والقرآن دل على ذلك، دل على الشهادتين وعلى الصيام وعلى الزكاة والصلاة في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. دل على الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. دل على الحج: ولله على الناس حج البيت. فهذا موافق للسنة، لا تخالفه السنة في الدلالة ولا يخالفها، بل هما متوافقان. فمضمون ما دل عليه السنة موافق لما دل عليه القرآن، فهي تؤيد القرآن ولا تخالفه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. هذا دل عليه القرآن في قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والحال الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن، تبين مجملة وتخصص عامة وتقيد مطلقة وتوضح مشكلة، وهذه كثيرة فيما بين السنة وبين كتاب الله جل جلاله. الله تعالى قال كما في قصة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذا الشرك لعممنا الحكم وقلنا كل ظلم داخل في هذه الآية، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الظلم في الآية المراد به الشرك بالله جل وعلا. ومنها أن الله أمرنا بالصلاة، فلو لم يبين لنا ربنا جل وعلا صفة هذه الصلاة ما عرفناها، لم نعرف أوقاتها ولا شروطها ولا واجباتها ولا هيئتها وصفتها. وكذلك الزكاة أمرنا الله بها أمرا مجملا، ولم يبين لنا جل وعلا شروطها، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحج إلى غير ذلك، هذه كلها جاءت السنة ببيانها. ولهذا لما جاء رجل إلى عمران بن حسين رضي الله عنه فقال: لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له عمران رضي الله عنه: أتجد أنت وأصحابك صلاة الظهر في كتاب الله أربعا؟ أتجد صلاة العصر أربعا؟ أتجد صلاة المغرب ثلاثا تقرأ في الاثنتين؟ أتجد الطواف بالبيت سبعا؟ أتجد الطواف بين الصفا والمروة سبعا؟ ثم قال عمران رضي الله عنه: والله لئن لم تأخذوا عنا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم لتضلن. ولهذا ثبت عن جمع من السلف أنهم قالوا: القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. فالقرآن جاء به الله جل جلاله في بيان في أوامر مجملة في غالبه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام هي التي تبين ذلك، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: حاجة الناس إلى السنة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، والسنة تفسير للقرآن. هكذا فهم السلف هذه الحالة، حالة السنة مع كتاب الله جل جلاله. والحالة الثالثة أن تدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قد سكت عنه القرآن، لم يرد في كتاب الله لا نفيه ولا إثباته ولا تحريمه ولا تحليله، فتأتي السنة مستقلة بحكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا ليس في كتاب الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وهذا ليس في كتاب الله. والذي في كتاب الله إنما هو تحريم الجمع بين الأختين، فهذا ليس في كتاب الله، ومع ذلك جاءت السنة ببيانه للناس وإيضاحه لهم، واستقلت بهذا الحكم عن كتاب الله جل وعلا تفصيلا. وأما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مجملا فهذا قد أمر الله تعالى به في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا لما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألته عن الوشم، فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، فقالت: أين لك ذلك؟ فقال: في كتاب الله. فأخذت كتاب الله وقرأته من أوله إلى آخره، ثم عادت إلى ابن مسعود فقالت: قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجده في كتاب الله. فقال عبد الله بن مسعود: ما لي لا ألعن ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالصراط الذي يهدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء دل عليه القرآن تفصيلا أو دل عليه القرآن إجمالا أو لم يرد إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا من الهدى الذي قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحاجة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعت علماء السلف إلى الاعتناء بسنته صلى الله عليه وسلم والقيام بها وخدمتها ورعايتها وإحاطتها بكل ما أوتوه من جهد بدني وجهد مالي، وحتى أوصلوها لمن جاء بعدهم، وكل جيل يصنع ذلك إلى أن وصلت إلينا بفضل الله تعالى ورحمته محفوظة سالمة من التبديل والتغيير والتحريف، وذلك فضل الله جل جلاله ورحمته بهذه الأمة. وإذا علمنا هذه الأسباب التي دعت سلف هذه الأمة إلى المحافظة على سنته صلى الله عليه وسلم وصيانتها وخدمتها، فإن سلفنا رحمهم الله لهم جهود كبيرة كثيرة في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جهود واسعة الجوانب متعددة الأغراض، لكن هدفها واحد وهو خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خدمتهم لهذه السنة أنهم رحمهم الله اجتهدوا في حفظها في صدورهم وحفظها في كتبهم، وحرصوا على ذلك واعتنوا به غاية العناية، وبذلوا أموالهم وأوقاتهم وجهدهم في سبيل تحصيل هذه السنة والمحافظة عليها. فأبو هريرة رضوان الله تعالى عليه كان من أوائل الحريصين على هذه السنة، حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ثبت في الصحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا غيرك، لما علمت من حرصك. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا حرص من أبي هريرة على حفظ السنة، وحرص وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحرص، وبيانه صلى الله عليه وسلم هذا خرج مخرج الموافقة لأبي هريرة في هذا الحرص، ولو كان هذا الحرص لا ينبغي لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنكر عليه صنعه، ولكن هذا الحرص حرص محمود شرعا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: احرص على ما ينفعك. ومن أعظم ما ينفع العبد معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أثرها ليس دنيويا وليس أثرها منقطعا، وإنما أثرها ممتد ينفع العبد في آخرته. ولهذا كان سلفنا حريصين على هذا العلم، فقد جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه رحل من الكوفة إلى البصرة، فلما دخل على حماد بن سلمة سأله عن حديث، فحدثه حماد بذلك الحديث، ثم بعد أن انقضى الحديث قام سفيان الثوري إلى حماد فسلم عليه وأخبره أنه سفيان الثوري، فقال له حماد: ولم لم تخبرني من قبل؟ فقال: خشيت أن تموت ولا أسمع منك هذا الحديث. وقدم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل على أبي جعفر بن نفيل، فلما كان يحيى يعانق أبا جعفر سأله عن حديث وهو يعانقه، فقال له الإمام أحمد: لو سلمت ثم سألت. فقال يحيى: خشيت أن يموت ويفارق الدنيا ولم أسمع منه هذا الحديث. فهذا حرص ليس حرصا على دينار ولا درهم، وإنما هو حرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا رحمهم الله لحرصهم على هذا الحديث وعنايتهم به يتذاكرونه فيما بينهم، يذاكر بعضهم بعضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع أحد منهم في النسيان، أو حتى لا يحدث أحد منهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهم أو غلط، إنما يتذاكرون هذه الحديث ويسدد بعضهم بعضا. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: تزاوروا وتذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس، يعني يذهب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. وهذا جهد منهم رحمهم الله وتحريض منهم على هذا العلم، وهو علم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا رحمهم الله من حرصهم على هذه السنة أنهم يرحلون إلى من كان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقطعون المفاوز المهلكة، ويتغربون عن أهليهم من أجل سماع حديث واحد. ومعلوم أن السفر قطعة من العذاب، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، فقال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فهم تهون عليهم هذه المهالك وهذه المفاوز في سماع حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس في الشام ليسمع منه حديثا واحدا، ورحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه في مصر، رحل إليه من المدينة إلى مصر ليسمع منه حديثا واحدا، فلما سمعه رجع إلى المدينة. وكان سعيد بن المسيب رضوان الله عليه يقول: إن كنت لتغيب الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وكان أبو قلابة رحمه الله يرحل من البصرة إلى المدينة ويمكث في المدينة 3 أيام ينتظر صاحب الحديث حتى يأتي ويحدثه بهذا الحديث، وليس له حاجة إلا هذا الحديث. ومن ذلك أنهم رحمهم الله أنفقوا أموالهم وتجردوا من الدنيا في سبيل المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلها. أبو هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، إذا وجد شيئاً يسد جوعته اكتفى به، ثم رجع يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح أنه قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة، وإن المهاجرين قد شغلهم الصفق في الأسواق، يعني العمل بالتجارة، وإن الأنصار قد شغلهم العمل في أموالهم، يعني الزراعة، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يكتفي بما يسد جوعته عن بقية زخارف الحياة الدنيا وزينتها، كل ذلك من أجل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعه في آخرته. ويحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: لا ينال هذا العلم براحة الأجساد. وهذا الأثر ذكره الإمام مسلم في صحيحه لما ذكر أحاديث مواقيت الصلاة، جاء بهذا الأثر. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن مسلما أراد بذلك أن هذه الأحاديث التي ذكرها في باب في مواقيت الصلاة هذه لم تأتي إلا عن جهد جهيد، وأنه بذل فيها جهده وما استطاع من جمع وتمحيص وتدقيق حتى أخرجها إلى الناس، ولم يكن ذلك عن راحة جسد، وإنما كان عن تعب ومشقة. نسأل الله تعالى لنا ولهم الأجر. ولهذا كان أحمد بن نصر العياضي يقول: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه، يعني ترك العمل في التجارة وخرب بستانه، يعني لم يعمل في الزراعة، وهجر إخوانه، ومات أقرب أهله إليه ولم يشهد جنازته. وهذا الكلام كلام صحيح، فإن هذا العلم لا ينال إلا ببذل الجهد والعمر في سبيل تحصيل هذا الحديث. فإن أهل الحديث قد أنفقوا أموالهم في سبيل هذا العلم، وأهل الحديث تركوا الاشتغال بالصناعات والحرف، ومن اشتغل منهم فإنما يشتغل ليكسب قوت يومه فقط، ومن اشتغل منهم أيضا لم تلهه تلك التجارة عن طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت عونا له على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وهجر إخوانه إلى آخره، هذا لا يريد به القطيعة، وإنما يريد به أن صاحب الحديث غالبا يرحل ويتغرب، فيموت أهله وأقرب الناس إليه، ويمكث عن أهله سنوات طويلة لا يعلم حالهم، من أجل أن يتحصل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شعبة: من طلب الحديث فقد أفلس. والإمام مالك رحمه الله يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق طعم الجوع والفقر. وهكذا كانت حالة السلف، رضوان الله تعالى عليهم، الذين حرصوا على هذه السنة لم يشتغلوا إلا بها ولم يلتفتوا إلا إليها، لأن فيها حياتهم الأخروية. ولهذا يحيى بن معين رحمه الله ذكر العلماء أن أباه قد توفي وخلف له 1000 درهم و50,000 درهم، يعني 1,050,000 درهم، فأنفقها رحمه الله على طلب الحديث ورحلاته فيه. وقد كتب رحمه الله بيده 600,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد بن يعيش رحمه الله كان طوال 30 عاما لا يأكل بيده في الليل، بل كانت أخته تلقمه الأكل وهو يكتب بيده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حرص على سنته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن العلماء كانوا يتتبعون العلم في مظانه، يرحلون إلى الشيوخ ويكثرون من الشيوخ، ولا يملون ولا يسأمون من التنقل من شيخ إلى شيخ. فأبو داود الطيالسي رحمه الله بلغ شيوخه 1,000، والطبراني أكثر من 1,300 شيخ، وابن منده محمد بن إسحاق رحمه الله طاف المشرق والمغرب 2 مرات، وحدث عن 700,000 من الشيوخ. ويعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله رحل في طلب الحديث 30 عاما وكان له شيوخ كثيرون، كل هذا في سبيل تحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهودهم رحمهم الله في خدمة هذه السنة أنهم كانوا يعملون بها ويحرضون على العمل بها ويهجرون أهل البدع المناوئين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إلى الأمصار يأمر الولاة أن يعلموا الناس هذه السنة ويعملوا بها. ولما أخرج مروان ابن الحكم المنبر في المدينة لصلاة العيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، قام رجل فأنكر عليه شدة الإنكار وقال: أخرجت المنبر لصلاة العيد ولم يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة وكانت الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد برئ. ثم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. فهؤلاء كانوا يعملون بالسنة إلى عهد مروان، فالعمل بالسنة هذا أبلغ في التأسي والاقتداء وأبلغ في حفظ السنة، لأن الناس يتناقلونها، الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، وكذلك في إظهارها قمع للمبتدعين وإماتة للبدعة. لأن إذا أميتت سنة قامت مكانها بدعة. فمروان لما أمات سنتين أحيا بدعتين لم يوافق عليهما رحمه الله. فكان السلف إذا بلغهم حديث عملوا به حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أبلغ في الحفظ وأبلغ يعني أبلغ في أن يحفظها الإنسان نفسه، وأبلغ في أن ينقلها عنه غيره، وخاصة إذا كان من أهل العلم. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما بلغني قط حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة واحدة. ويقول الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فهذا جانب مهم من جوانب حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل بها. فالعمل بها يورث حفظها ويورث إماتة البدعة. ولهذا جاء عن سلفنا الصالح النهي عن مخالطة المبتدعين ومجالستهم، لأن مجالستهم تورث إماتة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدح في قلوبهم من الشبهات والأهواء التي تعارض بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا، يعني قطاعا للطريق، أحب إلي من أن يصحب مبتدعا عابدا. لأن صاحب الشهوة قريب الرجوع، ولكن صاحب الشبهة بعيد الرجوع، ثم إن مصاحبته تورث تعطيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أهل البدع كل بدعة يبتدعونها فإنهم يعطلون في مقابلها شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جهود سلف هذه الأمة عقد المجالس والحلق لإظهار وإشاعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى ذلك. فالسلف رحمهم الله كانوا حريصين على نشر هذه السنة وبيانها للناس وإظهارها لهم. كان قدوتهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فحلق الذكر ليست بدعا، حلق العلم ليست بدعا في دين الله، وإنما سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احشدوا لي حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشدوا فقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم سورة قل هو الله أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وأعظم هذه الحلق وأوفاها وأشرفها وأكملها ما كان فيها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو هريرة في المدينة له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس كل خميس، وابن مسعود رضي الله عنه كان له حلقة بالكوفة يذكر الناس، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان له حلقة بالشام يعلم الناس ويفقههم في دين الله. ولما كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه واقفا عند الجمرة الوسطى في ميناء، وكان الناس ملتفين حوله يسألونه ويستفتونه، جاءه رجل فقال له: ألم تنتهي عن هذه الفتيا؟ فقال له أبو ذر رضي الله عنه: أنت رقيب علي، فوالله لو وضعت هذه الصمصامة على رقبتي، يعني السيف الذي لا ينثني، وكان عندي شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستطعت أن أقوله قبل أن تقطع رقبتي لصنعت. وهذا حرص على تبليغ ما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار وأمر العلماء أن يعلموا الناس في مساجدهم، وكانت مجالس الإملاء والتحديث معروفة عند سلف هذه الأمة من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا الحاضر، تقال فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية لها ودراية. وكذلك كان من حفظ أو من عناية السنة، من عناية سلف هذه الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعتنون بأهلها ويغتبطون بهم. إذا رأوا حملة الحديث لم يزيدوهم إلا رغبة في الحديث بأقوالهم وأفعالهم، فهم يرغبون الناس ويرغبون حملة الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اتباع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن بهذا الدين قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فكان أهل الحديث على هذه السنة، لأنهم إذا رغبوا الناس في هذا الحديث ورغبوهم في حفظه واتباعه والعمل به فإنهم يكونون بذلك قد حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بحفظ وسيلة حفظها وهم أهل الحديث. ولهذا كان مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول لأصحاب الحديث: لأنتم أحب إلي من مجالسة أهلي. ويقول هشام الدستوائي لطلابه: لو كان هذا العلم ماء لأسقيتكموه. وذلك ترغيبا لهم في هذا العلم وحثا لهم على التمسك فيه به وإظهارا للعناية بهم حتى يحفظوا هذه السنة ويحافظوا عليها ويزدادوا عناية بها علما وعملا. ومن جهود سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنهم اجتهدوا في تمييز هذه السنة، في تمييز صحيحها من ضعيفها، وبيان ما دلت عليه هذه السنة وتحريها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث اعتنوا بذلك، فنظموا القواعد التي يمشى عليها لمعرفة ما يصح وما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا هم بأنفسهم أيضا ما يصح وما لم يصح، وتكلموا على الرجال وتكلموا على الأسانيد بدقة متناهية، ولم تأخذهم في ذلك لومة لائم. علي بن المديني يسأل عن أبيه فيقول أبي ضعيف، فلما قيل له تضعف أباه قال هذا دين. وأبو داود رحمه الله يقول لا تروا عن ابني فإنه كذاب، لأنهم كانوا يسعون إلى هذا الدين، لا يسعون إلى تجريح أحد ولا إلى مس أحد بأذى، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعز عليهم من الولد والوالد، بل أعز عليهم من أنفسهم. ما كانوا يتفكهون بأعراض الرواة، وما كانوا رحمهم الله يجعلون هذه المجالس في التجريح والتعديل والبيان من باب إضاعة الوقت، ولكن كان كل ذلك في سبيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلمون في بعض الرواة، وبعضهم يتكلم فيه من جهة حفظه وهو من أهل الجنة، كما قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنتكلم في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 20 سنة. فالكلام فيهم ليس فسقا وليس تفكها، وإنما هو حفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلف رحمهم الله كان من جهودهم أنهم اعتنوا بتمييز الصحيح من السقيم، واعتنوا بالكلام على أسانيد الأحاديث ورجالها ومتونها، وهذا الاعتناء لم يكن ناشئا من فراغ، وإنما كان تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا على سنته، وخشية من الوقوع في الإثم. وهؤلاء الذين تكلموا في الأسانيد والرجال إنما تكلموا فيها نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أجمعين، لأنهم إذا لم يتكلموا لم يعلم من بعدهم. ولهذا الإمام أحمد لما قيل له إنك تقول فلان يكذب قال: إذا سكت فلم أبين، وسكت فلان فلم يبين، فمتى يعلم الجاهل؟ وإذا أراد الإنسان أن يعرف أن هؤلاء السلف ما تكلموا إلا خدمة لدين الله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا عليها ومحافظة، فليقرأ في تراجم أولئك الذين يجرحون ويعدلون. فشعبة رحمه الله كان يجرح ويعدل في الرجال، وإذا نظر الإنسان وقرأ في ترجمته رآه على درجة من العبادة. ذكر في ترجمته أنه كان يصوم الدهر، يعني أنه يصوم غالب الأيام، وأنه إذا ركع في صلاته ظن الناس أنه قد نسي لطول ركوعه، وإذا جلس بين السجدتين طال جلوسه حتى يظن الناس أنه قد نسي. فرجل بهذه العبادة لا يمكن أن يتكلم في الرواة إلا عن دين. وسفيان الثوري رحمه الله كان يتكلم على الرجال ويقول فلان ضعيف فلان كذاب، ومع ذلك كان على درجة من العبادة. ذكر في ترجمته أنه كانت إذا ذكرت عنده الآخرة يبول دما، وأنه يوما قال ليوسف بن أسباط رحمه الله: ناولني المطهرة بعد صلاة العشاء، فأعطاه المطهرة التي يتوضأ منها، فوضع سفيان كفه على خده حتى طلع الفجر. فلما قال له يوسف بن أسباط طلع الفجر، فقال: إني كنت أتذكر الآخرة إلى هذه الساعة. فرجل بهذه المثابة لا يتكلم إلا عن دين. ويحيى بن سعيد القطان الذي تكلم في الرواة جرحا وتعديلا، كانت إذا تليت عنده آية من كتاب الله تغير لون وجهه حتى قرئ عليه قول الله جل جلاله في سورة الدخان: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، فخر مغشيا عليه. فلما عادوه وجدوا عاده علي بن المديني وجده نائما وهو يردد هذه الآية. فرجل بهذه المثابة لا يمكن أن يصدر في جرحه وتعديله إلا عن دين. وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الذي كان يجرح ويعدل في الرواة، دخل رجل على امرأته فوجد في قبلة البيت سواد، وجد في قبلة البيت سوادا، فسأل امرأة عبد الرحمن بن مهدي عن ذلك، فقالت: كان عبد الرحمن يصلي من الليل، فإذا غلبت عيناه وضع جبهته على هذا. فرجال بهذه المثابة وهذه الديانة نحسب أنهم لا يتكلمون في الرواة إلا عن دين، نصحا لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جهود السلف رحمهم الله أنهم إضافة إلى بيوت الله جل وعلا وإقامة حلق الذكر فيها، قد أنشأوا مدارس ودورا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، دورا خاصة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دور كثيرة تسمى دار الحديث، فدار الحديث الأشرفية ودار الحديث النورية والناصرية والحمصية وغيرها، وإن كان من بناها متأخرا إلا أننا نعتبرهم من السلف الذي تقدم علينا، فنحن خلف له وهم سلف لنا، فبنوا تلك الدور لتدريس الحديث خاصة، وتولاها قوم وعلماء من فحول الإسلام كأبي شامة والحافظ بن عساكر والمزي والبرزالي وابن كثير والذهبي وشيخ الإسلام بن تيمية في آخرين من علماء هذه الأمة الذين اعتنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهودهم أنهم دونوا هذه الأحاديث وصنفوها في مصنفات وقربوا تناولها للناس، فمن الناس من صنف، من العلماء من صنف أو ألف مؤلفات حديثية على مسانيد الصحابة، ومنهم من ألفها على أبواب الفقه، ومنهم من ألفها على أبواب الدين عموما، ومنهم من ألف أجزاء حديثية مختصة ببعض الموضوعات أو ببعض العلماء، ومنها رحمهم الله أنهم صنفوا مصنفات يردون بها على أهل البدع الذين يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن العلماء إذا ظهرت بدعة من البدع تتابعوا على الرد عليها في مصنفاتهم، فلما قيل ببدعة خلق القرآن ألف أهل السنة مؤلفات كثيرة في هذا الباب مسوقة بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين لدحض هذه المقالة. ولما ظهرت بدعة القدر صنف العلماء ولما ظهرت بعض البدع مثل بدعة الخروج وبدعة الرفض وغيرها من البدع، صنف علماء الإسلام مصنفات وردوا عليها، وفي المقابل وأيضا تكلم عليها العلماء في مجالسهم وحذروا منها ومن أهلها ومن اتباعهم، وهذا مسطور في كتب كثيرة. ومن تدوينهم رحمهم الله أنهم لم يقتصروا على رواية هذه الحديث، بل اعتنوا ببيانها سواء كانوا من المتأخرين أو من المتقدمين. فالمتقدمون ينصون على ما أشكل أو يؤلفون كتباً في بيان ما أشكل من هذه الأحاديث، إما في ألفاظها أو في معانيها، أو يبوبون أبواباً دالة أو أبواباً مختصرة هي عبارة عن ما يفهم من هذه الأحاديث التي تتناولها الترجمة، أو أنهم رحمهم الله إذا كانوا متأخرين يؤلفون كتباً تشرح كتب السنة المتقدمة، فهناك شروح للموطأ وشروح للبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي إلى غيرها، فهي مؤلفات بذلوا فيها جهداً وأعماراً ووقتاً، وكل ذلك نحسبه أنهم إنما صنعوه حفظاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبياناً لها. فهذه بعض جهود سلف الأمة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كالدليل على غيرها مما لم يذكر، وكالمفتاح أيضاً لما لم يذكر، لأن ذكرها يتعسر في هذه المحاضرة، بل في محاضرات، بل ولو في مجلدات كبار من المصنفات، فإنها يتعسر حصر هذه الجهود التي بذلها علماء الإسلام في سبيل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود من هذا أن الإنسان لا يحقر نفسه، وأن يبذل ما في وسعه تأسياً بسلف هذه الأمة في سنة النبي صلى الله في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العمل بها والدعوة إليها، وأن ينفق من ماله وجهده وعمره في سبيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان رجلاً أو كان امرأة. وهذا حرص من السلف الصالح، كانوا حريصين على ذلك رجالاً ونساء. امرأة جاءت إلى أبي نصر السجزي رحمه الله وأعطته 1000 دينار وقالت أنفقه عليك، فقال لها ما المقصود؟ قالت تتزوجني وليس لي بك حاجة وإنما أخدمك. فهي قدمت مالها ووقتها ونفسها لا لأجل زواج ولا لأجل متاع من الدنيا، وإنما من أجل أن تعين هذا العالم الذي يشتغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة. فما الظن بالرجال؟ الرجال أولى أن يبذلوا جهدهم وأوقاتهم وأعمارهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إلى والي حمص أن ينظر إلى أولئك الذين يطلبون الحديث والقرآن ويعطيهم من بيت المال حتى لا يشغلوا عن شيء من القرآن والحديث. فأنت إذا أعطيت إنساناً أعنته على طلب العلم، طلب السنة، أو شاركت في طباعة كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نشر شريط فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى هداه، تكون ممن يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون من الدعاة إليها. قد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، وأكمل الهدى وأعظمه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن نتبع سلفنا، وأن نقتفي أثرهم، وأن نحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فيما ذكرنا همة ونشاط لنا في الحرص على سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها وحفظها و ونشرها بين الناس والدعوة إليها هذا، ونسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لكل خير نحبه ويرضاه، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من المتبعين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما نسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من أتباعه، وأن يوفقنا لهداه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: سلام عليكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو إلقاء الضوء على جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث النبوي. هذه الجهود نحيل الأخ على كتاب اسمه جهود شيخ الإسلام ابن تيمية الحديثية للدكتور الفيروائي، وكتاب مطبوع في عدة مجلدات. وهذا يقول: ما رأيكم بقول الذهبي عن شيخ الإسلام: كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس بحديث؟ هو هذا الكلام صحيح في عمومه، ولا الإحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعسرت على من كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأحاديث الأصول، أحاديث الشريعة الأصول الموجودة في أمهات الكتب المعروفة، فهذه لا أظنها تفوت على شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن فاته وهم نبه عليه، وفي بعضها قد نبه ابن رجب في القواعد على وهم لشيخ الإسلام ابن تيمية في حديث، ونبه غيره على بعض الأحاديث التي وهم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن ذلك لا يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحيط بأصول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قد تكون بعض هذه الأخطاء من النساخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يكون مع استرسال شيخ الإسلام واستطراده في الكلام قد يقع له نوع من الوهم، والعصمة إنما هي لأنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم. يقول: درست معكم شرح الموقظة، فهل لكم أن ترشدون ما هي الكتب التي ندرسها لنكون على منهجية صحيحة في طلب الحديث بعد شرح الموقظة المختصر؟ ولن يصلح الآخر إلا ما أصلح الأول، والعلماء رحمهم الله قد قرأوا المختصرات وفقهوها ثم انتقلوا إلى ما فوقها، فكانت عندهم ملكة بهذه العلوم، وما قد يكون في بعض هذه المختصرات مما لا يوافق عليه المختصر، هذا ينبه عليه أو يدرس ويعلم، ثم بعد ذلك إذا كان عند الإنسان قدرة يستطيع أن يميز هل هذا يوافق، هل كلام المختصر يوافق كلام غيره أو يخالفه، لكن لا ينبغي أن نخرج عن سنن العلماء المتقدمين، لأنه لا سبيل للحصول على العلم إلا من الباب الذي دخلوا منه، وأما إذا اجتهدنا من أنفسنا فنحن نقع في أخطاء وأغلاط وأوهام قد لا تظهر لنا الآن وإنما تظهر مستقبلا، لكن هذه الكتب التي وصلتنا قد محصها العلماء ودرسوها وشرحوها وعلقوا عليها واستدركوا وعقبوا، فنحن نستفيد من هذه الأشياء كلها، أما أن نأتي من عند أنفسنا ونريد أن نصل إلى هذا العلم من غير طريق أولئك العلماء فهذا أمر بعيد، لكن الإنسان اللي عنده معرفة بأصول اصطلاح أهل الحديث فأولى ما يقرأ فيه من الكتب كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، فإنه من أنفع كتب الاصطلاح لمن كان قرأ كتبا من الكتب المختصرة، يعني حفظ أصول هذا العلم فليقرأ في هذا الكتاب، ثم عليه بكتب الحافظ الذهبي رحمه الله، وبخاصة كتابه الميزان الاعتدال، وبخاصة ففيه فوائد وقواعد يستفيد منها طالب الحديث النبوي. ميزان الاعتدال، هذا يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: ذكرتم أن السنة ملازمة للقرآن والقرآن ملازم للسنة، فهل تستطيع أن تقول أن السنة هي أصل التشريع؟ السنة تقدم أن لها ثلاثة أحوال مع كتاب الله جل وعلا، وهذه الأحوال الثلاثة دل عليها كتاب الله جل جلاله، وكتاب الله تعالى هو أصل التشريع لأنه هو الذي دلنا على السنة. فلو لم ينزل الله تعالى كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عندنا دليل قوي في دلالته مقطوع بثبوته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن دلنا وأرشدنا وأمرنا، فكل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن إذا أخذنا به فنحن قد عملنا بكتاب الله. كل حديث عملنا به ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا به فقد أخذنا بكتاب الله جل جلاله، لأن كتاب الله هو الذي أمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل جلاله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله ومن ذلك أن الله جل وعلا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن معصيته، فإذا جاءنا حديث فيه أمر فعملنا به أو نهي فاجتنبناه أو خبر فصدقناه فإن مرد ذلك إلى أننا مؤمنين بكتاب الله جل وعلا، متبعين لكتاب الله. فكان القرآن هو أصل التشريع. يقول: هل جهود السلف في خدمة السنة النبوية هي بالجمع والحكم على الحديث، أم زادوا على ذلك التقريب وتيسير الوصول للحديث؟ من جهودهم في خدمة السنة أنهم يسروا وصولها للناس، وتقدم في الكلام أنهم بوبوا على الأحاديث وأنهم صنفوها تصنيفات مختلفة، كل ذلك يقربون الوصول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.